إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، ثبت في صحيح الإمام مسلم عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا المنذر، أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي آية الكرسي. قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك العلم الذي حباك الله جل وعلا إياه. وفي هذا الحديث أن الله جل وعلا فضل بعض كتابه على بعض، فجعل بعض السور أفضل من بعض، وبعض الآيات أفضل من بعض. وفي هذا الحديث عظيم العلم والفقه الذي أوتيه أبي رضي الله عنه، حيث عرف قبل أن يعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف أن أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي. وحقيق بهذه الآية أن تكون أعظم آية في كتاب الله لمن تأملها وتدبرها، أعظم آية في القرآن. بل جاء عند الإمام أحمد وأبي عوانة بسند صحيح عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. نؤمن بذلك، أن ثواب هذه الكلمة يجعل الله جل وعلا له لسانا، أن ثواب هذه الآية يجعل الله جل وعلا له لسانا وشفتين تقدس الملك سبحانه، وتنزهه عند ساق العرش، تذكر بقارئها وبصاحبها الذي قرأها وتدبرها. عباد الله، هذه الآية العظيمة في ثاني سورة من سور القرآن، في سورة البقرة، آية الكرسي، آية عظيمة سماها الله جل وعلا أو سميت بآية الكرسي لأن الله جل وعلا ذكر فيها كرسية وأنه كرسي عظيم وأنه وسع السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض. وقد جاء في الحديث عند أحمد وغيره حسنه العلامة الألباني عن أبي ذر رضي الله عنه قال دخلت المسجد الحرام فقلت يا رسول الله فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أي آية نزلت من القرآن أفضل؟ فقال آية الكرسي. آية الكرسي ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاح، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاح على تلك الحلقة. السماوات بسعتها وعظمتها جاء في هذا الحديث أنه ما مثل السماوات السبع بعظمتها إلا كحلقة ملقاة في صحراء ملقاة في فلاح. لا شك أنه كرسي عظيم، ومع ذلك ليس هو بأكبر المخلوقات، بل أكبر منه عرش الرحمن جل وعلا. ولذا قال وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاح على تلك الحلقة، أي أن الكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في صحراء وفي فلاح من الأرض. وهذه المخلوقات العظيمة الجليلة تجعل العبد يزداد إيمانه بربه ويعظم وتعظم محبته وتعظيمه له وإجلاله لخالقه جل وعلا. هذا الكرسي ثبت عن ابن عباس عند ابن خزيمة رحمه الله وغيره أنه قال الكرسي موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره، أي أن هذا الكرسي الذي أخبر الله به هو موضع قدمي الرحمن جل وعلا، وأما العرش العظيم الذي استوى عليه رب السماوات والأرضين فلا يقدر أحد قدره. والعرش أرفع المخلوقات، ودونه هذا الكرسي، والكرسي فوق السماوات السبع. فقد جاء في أثر ابن مسعود بسند حسن موقوفا عليه أنه قال بين السماء أو بين الأرض والسماء مسيرة 500 عام، وبين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 عام، وفوق السماء السابعة الكرسي، وبينه وبين السماء السابعة مسيرة 500 عام، وفوق ذلك الماء، وفوق الماء عرش الرحمن الذي استوى عليه الجبار جل جلاله. هذا الكرسي العظيم الذي هو من أعظم مخلوقات الله صارت الآية التي ذكر فيها واشتملت عليه هي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا. يا أبا المنذر أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال ليهنك العلم، ليهنك العلم أبا المنذر، هنيئا لك، ما حباك الله به من هذا العلم. وفي تفسير سعيد بن منصور بسند حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما من سماء ولا أرض ولا سهل ولا جبل أعظم من الكرسي، أو أعظم من آية الكرسي. ما من سماء ولا أرض
ولا سهل ولا جبل أعظم من هذه الآية العظيمة، لأنها كلام الرحمن، وكلامه صفة من صفاته، والسماوات والأرضين مخلوقات من مخلوقاته، ولا شك في فضل صفاته جل وعلا على كل مخلوقاته. عباد الله، هذه الآية العظيمة آية واحدة من كتاب الله جاء فيها الفضل العظيم والثواب الكثير، من قرأها حرز من الشياطين، لا يقربونه ولا يجرؤون على قربانه، يجيره الله جل وعلا منهم. جاء عند الإمام البخاري معلقا، وصله أحمد والنسائي بسند صحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، جمع المال وجمعت الزكاة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة حارسا عليه وحافظا له. قال: فبين أنا ذات ليلة إذا إنسان يريد أن يأخذ من ذلك الطعام ويسرق منه، قال: فأمسكته، فقال: دعني، فإني مسكين وعلي عيال، أعاهدك ألا أعود. قال: فأطلقته، فرحمته وأطلقته. فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة وفقرا وزعم أنه لن يعود، فرحمته فأطلقته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه كذبك وسيعود. قال: فرصدته في الليلة الثانية وعلمت أنه سيعود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فجاء يأخذ من الطعام فأخذته، فقال: دعني، فإني مسكين وعلي عيال، أعاهدك ألا أعود. قال: فرحمته فأطلقته. فلما أصبحت قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة وعيالا، فرحمته فأطلقته. قال: وزعم أنه لن يعود. قال: أما إنه كذبك وسوف يعود. فرصدته في الليلة الثالثة، فجاء فأمسكته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه ثالث ليلة تزعم أنك لن تعود ثم تعود؟ قال: ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بها؟ قال أبو هريرة: بلى. قال: إذا أويت إلى فراشك، إذا أردت النوم، فاقرأ هذه الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختمها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قال: فأطلقته، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل أسيرك يا أبا هريرة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات إذا قرأتها لا يزال علي من الله حافظ، ولا يقربني شيطان حتى أصبح. وهي هذه الآية، آية الكرسي. قال: يا أبا هريرة، لقد صدقك وهو كذوب. أتدري يا أبا هريرة من تخاطب منذ 3 ليال؟ قلت: لا يا رسول الله. قال: ذاك شيطان، ذاك شيطان أراد أن يسرق من مال الصدقة. ثم علم أبا هريرة عن خبرة ومعرفة أن الشياطين لا يستطيعون قربان من قرأ هذه الآية ولا يجرؤون عليه. وجاء بنحو ذلك عن أبي بن كعب في سنن النسائي وصحيح ابن حبان أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان له جرن فيه تمر، والجرن هو المكان والموضع الذي يجفف فيه التمر، وكان أبي رضي الله عنه يتعاهده، فرأى التمر ينقص فجلس يحرس ذلك التمر، فبينما هو ذات يوم جالس إذا بدابة مثل الغلام المحتلم، أي في قدر الغلام المحتلم. قال أبي فسلمت عليه فرد علي السلام، فقلت له ما أنت، أجن أم إنس؟ قال بل جن. قلت له ناولني يدك، قال أبي فناولني يده، فإذا هي يد كلب وإذا شعرها شعر كلب. فقلت له أكل الجن على هذا الخلق؟ قال لقد علمت الجن أنه ليس فيهم أشد مني، أو أني من أشدهم. فقال أبي له ما حملك على ما صنعت؟ لماذا تأتي تسرق من هذا المال؟ قال لقد بلغنا أنك رجل تحب الصدقات، فأحببنا أن نصيب من طعامك. فقال له أبي فما الذي يجيرنا منكم؟ ما هو الشيء الذي يجيرنا منكم؟ قال هذه الآية، هذه الآية آية الكرسي. فأتى أبي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بذلك، فقال صدق الخبيث، صدق الخبيث، أي أن الذي يجير الإنس من الجن هي هذه الآية العظيمة. وجاء بنحو ذلك عند أحمد والترمذي أن هذه الحادثة حصلت أيضا لأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وفي سنده ضعف. عباد الله، فهذه الأدلة والأحاديث دلالتها ظاهرة أن هذه الآية العظيمة من أعظم ما يجير الإنسان من شر الشياطين، بشهادة الشياطين أنفسهم، هم الذين شهدوا بذلك وهم الذين أخبروا به، ولا نصدق شهادتهم لذاتها، بل صدقناها لإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. فنبينا عليه الصلاة والسلام أقر هذا الكلام، وأن من قرأ هذه الآية أجير من الشياطين، ولم يكن لهم عليه سبيل، ولا يستطيعون قربانه ولا أذيته ولا الأخذ من ماله بإذن الله. هذه الآية قارئها من قرأ دبر الصلاة موعود بجنة الله. جاء في سنن النسائي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في جبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. من قرأ آية الكرسي في جبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من أن يدخل الجنة إلا أن يموت. فهذه الآية على ما اشتملت عليه من أعظم مخلوقات الله وأجل مخلوقات الله، وهو الكرسي وسميت به، كذلك رغب في قراءتها عند النوم وبعد الصلوات، وكانت إجارة من الشياطين، وكانت طريقا إلى جنة الله سبحانه. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، من عظمة هذه الآية العظيمة أنها اشتملت على أسماء من أسماء الله، وعلى صفات من صفات الله جل وعلا بما لم تشتمل عليه آية من القرآن، فقد اشتملت على خمسة أسماء من أسماء الله جل وعلا: الله والحي والقيوم والعلي والعظيم. وقد ذكر فيها من صفات الله سبحانه نحوا من 30 صفة من صفاته جل وعلا، ومن صفاته التي مدح بها وكانت دليلا على عظمته وجلاله. فحقيق بآية كهذه الآية أن تكون أعظم آية في كتاب الله سبحانه. بدأها الله بإثبات توحيده، وأنه هو الإله الحق، وأن جميع من عبد سواه ودونه عبادته باطلة. فقال الله لا إله إلا هو، أي الله هو المعبود بحق، وهو الذي ليس معبودا بحق سواه، وكل من عبد دونه وكل من عبد ممن سواه فلا تصح عبادته، بل عبادته باطلة. ثم مدح نفسه بالحي القيوم، الحي الذي له الحياة الكاملة، الذي اشتملت على كل صفات الكمال من العلم والقدرة والعزة والحكمة وغيرها من صفات الكمال والجلال. الحي الذي حياته أبدية أزلية، فليس لحياته ابتداء وليس لها انتهاء، حي لا يموت. وهو قيوم، أي قام بنفسه جل وعلا وقام على غيره وأقام جميع خلقه. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فهو الله الحي. وهو الله القيوم الذي حياته جل وعلا لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، بخلاف حياة المخلوق فإنها حياة بين موتين، سبقها عدم ولم يكن له وجود. هل أتى على الإنسان؟ أي قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وسيصير يوما من الأيام ليس شيئا مذكورا، بل يفنى ويموت. وأما الله جل وعلا فحياته أزلية أبدية. وهكذا هو القيوم، قام بنفسه وأقام غيره، وكل عباد الله قائم بالله، لولاه سبحانه ما قام مخلوق ولا عاش مخلوق. فهو قيوم السماوات والأرض، وهو قيام السماوات والأرض، وهو قيم السماوات والأرض، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاة الليل بهذا الذكر: اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض. وفي بعض الألفاظ: اللهم لك الحمد أنت قيام السماوات والأرض. وفي بعض الألفاظ: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض. الله لا إله إلا هو، الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة هي النعاس ومقدمات النوم، والنوم هو الاستغراق في ذلك النعاس. فالله جل وعلا لا تأخذه السنة ولا يأخذه النوم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. حي سبحانه، قيوم جل وعلا، لا تأخذه سنة ولا يأخذه نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أي من الذي سيشفع عنده إلا بإذنه؟ فلا أحد من العباد يشفع عند الله سبحانه إلا إذا أذن الله له. وكم من ملك من ملائكة الله، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال سبحانه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي الملائكة لا يشفعون عنده إلا لمن رضي وأذن له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يعلم ما بين أيديهم، أي ما تقدم من أعمالهم وما قدموه فيما مضى من حياتهم، وما خلفهم، أي ويعلم ما سيفعلون في المستقبل وما سيفعلونه في حياتهم الباقية التي يستقبلونها. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، لا يخفى عليه من شأنهم شيء، ومع ذلك هم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فلا يطلعون على شيء من علمه ولا يحيطون به إلا بما شاء وعلمه إياهم، كما قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. هذا الكرسي العظيم وسع السماوات ووسع الأراضين بما فيها، بين كل سماء إلى سماء 500 عام، وهي 7 سماوات و7 أراضين. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، أي 7، ومع ذلك هذه السماوات 7 وهذه الأراضون 7 كلها وسعها هذا الكرسي العظيم الذي هو موضع قدمي الرحمن جل جلاله. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يثقله ولا يتعبه ولا يكرثه حفظ السماوات والأرض، بل يحفظ السماوات والأرض بلا مشقة ولا ثقل ولا تعب. إن الله يمسك السماء ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، والسماوات مطويات بيمينه، فهو الذي يمسكها وهو يوم القيامة يطويها بيده جل جلاله، ولا يثقله ذلك، لا يؤوده أي لا يثقله ولا يتعبه حفظ السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هو العلي الذي هو علي في ذاته، وعلي في أسمائه وصفاته، وعلي في قدره وسلطانه جل وعلا، فهو العلي لا أحد أعلى منه على كل المخلوقات، وارتفع عليها سبحانه. وهو العظيم الذي كمل في عظمته، والذي له من صفات الكمال والجلال والعظمة ما لا يساويه ولا يماثله فيه شيء من مخلوقاته، ولو لم يكن من ذلك إلا هذه المخلوقات العظيمة لكانت أكبر دليل على عظمته سبحانه، وكانت أعظم دليل على جلاله وكبريائه جل وعلا. عباد الله، هذه الآية العظيمة اشتملت على اسم الله الأعظم، واسم الله الأعظم في أصح أقوال أهل العلم هو اسم الجلالة الله. فقد جاء في السنن عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في 3 سور من القرآن، اسم الله الأعظم في 3 سور من القرآن: البقرة وآل عمران وطه. قال راوي الحديث: فتتبعناها فوجدناها 3، وذكر منها آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فصارت هذه الآية مشتملة على مخلوق من أعظم مخلوقات الله ذكره الله فيها وسميت به، وصارت هذه الآية مشتملة على اسم الله الأعظم، وصارت هذه الآية أعظم آية وأجل آية في كتاب الله، وصارت هذه الآية حرز من الشياطين وحرز من الجان المؤذين، وصارت هذه الآية طريق إلى جنة الله سبحانه. من قرأها دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا إلا يسرتها يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم قنا وقِ المسلمين من شره. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.